إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى أحسن لباس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وسلم وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على عباده أن هداهم للإسلام وأن يهديهم ويوفقهم للاستقامة عليه على مدى الأيام يقول الله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فأي أعظم فأي منة أعظم وأي نعمة أكبر وأشد وأحسن من أن تتنزل ملائكة الله تتنزل بكلام من الله تتنزل على رسول الله لتبين لك الطريق الموصل إلى الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ولا تزال سحائب هذه الرحمة ولا تزال مظاهر هذه النعمة تتوالى على العباد إلى أن يلقوا الله تعالى يوم التناد فكما أن الله تعالى بين لعباده الطريق إلى الجنة وأسبابها كذلك يبين الله لهم في يوم القيامة الطريق إلى الجنة وأبوابها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولكن أيها الإخوة والأخوات هل يكفي مجرد معرفة طريق الهداية هل يكفي مجرد معرفة النجاة من سبيل الغواية أليس هناك أقواما كثيرين قد هدوا إلى الطيب من القول قد هدوا إلى العمل الصالح ثم تراهم قد ارتدوا على أدبارهم وعادوا على آثارهم أليس هناك أقواما كثيرين قد مستهم أو مسهم نصيب من هذه النعمة والمنة، بل عرفوا رائحة والطريق إلى الجنة فكانوا من السالكين عليها، وساروا دهرا وأقبلوا مع المقبلين عليها، حتى إذا التفت لم ترهم معك من السائرين، وإذا أبعدت النظر وجدتهم مع التائهين الحائرين. لن تجد لذلك جوابا، ولن تفتح لهذه الحقيقة بابا إلا أن تستمع إلى الله تعالى وهو يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وإليك جوابا آخر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث هو أشد على القلب من تلك النصوص التي تصف النار وهي تلفح وجوه الفجار. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق فقال: والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيموت فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. من أجل ذلك أيها الإخوة الكرام، فلا بد على المسلم أن يكون حريصا على معرفة هذه النعمة وشكرها ودوامها، ذلك لأن طبع الإنسان، وللأسف هذا الإنسان الذي خلق هلوعا، تراه يحرص أشد الحرص على دوام النعم الأخرى من نعمة الأمن والولد والمال وغير ذلك، ولكنه لا يحرص ذلك الحرص على أن تدوم عليه أعظم نعمة وأكبر منا، وهي نعمة الهداية ونعمة الاستقامة على دين الله تعالى. لذلك رأينا أن نأتي على بعض الأسباب وبعض الأبواب. إليك هذه الأسباب، أسباب الثبات على دين الله العزيز الوهاب. إليك هذه المفاتيح التي تفتح لك بعض الأبواب، أبوابا لا تزال تلجها حتى يفتح لك باب، باب دار لا لوم فيها ولا عتاب، باب دار قال عنها سبحانه وتعالى: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أول وأعظم وسيلة وأعظم حبل يشدك إلى الله عز وجل حتى تثبت على طريق الهداية وحتى لا تعود إلى طريق الضلال والغواية هو الدعاء، الدعاء والافتقار إلى الله رب الأرض والسماء. الدعاء معاشر الإخوة الكرام والافتقار إلى الله عز وجل، فليس هناك شيء أعظم من الدعاء، وليس هناك شيء أعظم وأحسن من الافتقار إلى الله تعالى. ألا إن مسألة الثبات على دين الله، ألا إن مسألة الاستقامة على طريق الله من أعظم ما شغل الصالحين، ومن أعظم ما أبكى أولياء الله المتقين. هذه المسألة هي التي فجرت صرخة العاملين الذين صرخوا ونادوا ربهم متضرعين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن هذه القضية، قضية الثبات على دين الله عز وجل إلى الممات، هو الذي جعل سيد المتقين وإمام المرسلين وحجة الله على الخلائق أجمعين وقدوة العاملين. كان يقول ويكثر من أن يقول في دعائه في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنا بما جئتنا به، أو تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء، كما قال في الآية: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلا تغتر بطاعتك، واسأل الله تعالى التوفيق والقبول، اسأل الله تعالى التوفيق والقبول، فإنك إذا تضرعت إلى الله ودعوته بأن يثبتك آتاك منيتك وحقق بغيتك. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إذا سألتهم أي شيء كان أشد على قلوبكم وأعظم في صدوركم قالوا مسألة الخواتيم، مسألة الثبات على دين الله عز وجل. بكى أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في موته على فراش موته، فقيل له ما يبكيك رحمك الله؟ فقال وكيف لا أبكي، كيف لا أبكي وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قبض الخلق قبضتين، إن الله يوم خلقنا في الأزل قبض الخلق قبضتين، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ولا أدري من أي القبضتين كنت. فكان يبكي على خواتيمه وهو مقبل على الله عز وجل. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان إذا ذكرت الخواتيم ومسألة الثبات على دين الله كان يشتد قلقه ويضطرب فؤاده ويقول أخشى أن أكتب في أم الكتاب شقية، أخشى أن أكتب في أم الكتاب شقية، ويقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وقرأوا سيرة سفيان بن عيينة لتنظروا إلى اجتهاده في العبادة وأخذه بجميع أسباب الثبات، ومع ذلك يخشى على نفسه انحرافا عند ساعة كنا قد سميناها لكم إنها ساعة الصفر. مالك بن دينار كان يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، ثم يشتد بكاؤه فيمسك بلحيته ويبكي ويقول يا رب، وهو يتضرع إلى الله، يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ لذلك نسأل الله تعالى لنا ولجميع من تاب إلى الله ولجميع من أقبل على مولاه أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرينا اجتنابه ويرزقنا اجتنابه. هذا هو السبب الأول عباد الله، الدعاء والإكثار من الدعاء والافتقار إلى رب الأرض والسماء. أما السبب الثاني وهو لا يقل أهمية ولا يقل درجة عن الدعاء، ألا وهو الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله تعالى، ألا وهو الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله تعالى. فلا شك أنكم تعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأعظم وأكبر وأحسن وأفضل صنائع المعروف على الإطلاق هي الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى، وأعظم وأفظع وأشد مصارع السوء هو أن يحال بين المرء وربه، وأن يحال بين المرء وقلبه، وأن يختم على ذنبه. فلما كان هذا الأمر بمثل هذه المثابة كان أعظم وسائل الثبات هو الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله، وذلك بأن يعزم العبد على أن لا يرجع إلى ذنوبه الماضية في الأيام الخاسرة، وأن يبكي على ما مضى من تلك الأيام الخاسرة، وأن يترك تلك الذنوب الباطنة والظاهرة، وأن يقلع عنها فورا كما أمر الله تبارك وتعالى. أما الذي يبقى مصرا على ذنوبه، أما الذي يخبئ المعاصي في دروعه وجيوبه، فإن ذلك يدخل من في قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن الذي لا يصدق التوبة إلى الله تعالى يبقى دائما يبرمج ويخطط للمعاصي في الأيام المستقبلة، فهذا يدخل في المكر، والله عز وجل يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانظروا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لما اشترط علينا الإخلاص والصدق في التوبة، أي أن تريد الله وجه الله تعالى بتوبتك هذه، ما كان الله عز وجل ليحرم أحدا قاصدا إليه، وما كان الله عز وجل ليرد أحدا مقبلا عليه. وقد علم هذه الحقيقة من؟ علم هذه الحقيقة عدونا اللدود صاحب العقبة الكؤود، حيث قال المولى تبارك وتعالى على لسان إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لم يستثني أحدا إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصوا التوبة إلى الله تعالى، الذين أخلصوا في الذهاب إليه، لا يريدون بذلك لا مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا مكانا. وانظر إلى يوسف عليه السلام كيف ثبته الله، كيف وفقه الله عز وجل إلى أن يكون أمثال الجبال الرواسي في الأرض. ثبته يوم أقبلت عليه فتنة ما أعظم من فتنة. يقول المولى تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. بماذا؟ إنه كان من عبادنا المخلصين، إنه كان من عبادنا المخلصين. تدركون جيدا أيها الإخوة الكرام ما للإخلاص في التوبة والصدق فيها من أثر في الثبات على دين الله، لأن ذلك هو حلاوة الإيمان الذي لا يريد أن يعود إلى ما كان عليه. هذا هو الصدق في التوبة وهذا الإخلاص في التوبة. وانظر إلى هذه الحلاوة، إذا رزقتها ما كنت تريد أن تستبدلها بشيء. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد سعادة في قلبه، وجد شيئا لا يستطيع أن يعبر عنه إلا أن يبكي في صلواته وخلواته. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ثالثا وهو الشاهد، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أي لا ترضى أن تنصت إلى ذكرى تذكرك بما كنت عليه في زمن الحائرين والتائهين والضالين. هذا أو هذه حلاوة الإيمان من أعظم ما يبين لك أن المخلص في الذهاب إلى الله تعالى يثبت الله عز وجل كما وعد. إذن أول أسباب الثبات هو الدعاء والافتقار، ثانيا هو الصدق والإخلاص في التوبة، وثالثا ومن أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى مفارقة أهل المعاصي ورفقاء السوء. نعم قد هداك الله عز وجل إلى الحق، نعم قد جنبك الله عز وجل كثيرا من الباطل، ولكن ما دام يحوم حولك وما دام يطوف بك خلان السوء فاعلم أنك على خطر عظيم. يقول العلماء: واجب يتلوه واجب. هناك واجب يتلوه واجب لا بد منه. الواجب الأول هجر المعاصي، والثاني هجر أهل المعاصي. الواجب الأول هجر المعاصي، لا تكتفي بذلك، لا بد من هجر أهل المعاصي كذلك. وكما تعرفون أن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب أي يسحب صاحبه معه. وقد جاء في السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ولتنظر إحداكن من تخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام أروع المثل في بيان تأثير الجليس الصالح والجليس السيء، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير أي الحداد. فبائع المسك إما أن يحذيك أن يعطيك هكذا تأتيه فيعطيك مسكا، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن يصيبك شيء من ريحه. أي لا شك أنك ستستفيد من الجليس الصالح ولا ريب، إن لم تكن مثله فستشم وسيؤثر فيك ببعض صفاته تلك. ومثل نافخ الكير فإنه إما أن يحرق ثوبك وإما أن يصيبك بريحه المنتنة. إذن لا تجلس إلى رجل سوء إلا وقد إلا ويصيبك شيء من أخلاقه الذميمة ومن انحرافاته العظيمة. وقديما قيل: من صاحب الكرام يكرم، ومن صاحب اللئام يحرم. من صاحب الكرام يكرم أي يجزيه الله تعالى بأن يكون من الكرام أو يتشبه بهم، ومن صاحب اللئام يحرم، يحرم من الخير الذي كان ربما أن يساق إليه. من صاحب الكرام يكرم، وانظر إلى هذا الكريم كيف أكرمه الله لما خالط الكرماء. حديث في الصحيحين عن أبي هريرة تعرفونه، حديث رجل أسرف على نفسه حتى قتل 100 نفس. قتل 100 نفس أيها الإخوة شيء لا يكاد يتصور. فذهب إلى عالم من علماء أهل بلدة من البلدان فسأله فقال: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة إلا أنك بأرض قوم سوء إنك بأرض قوم سوء فارحل إلى أرض كذا وكذا وسمها له، تجد قوما يعبدون الله هناك فاعبد الله معهم. أي من شروط التوبة لكي تبقى عليها أن تفارق أهل المعاصي. ما كان جزاء هذا الكريم عندما خالط الكريم؟ أن الله عز وجل قد زاده من كرامته فنالته رحمة الله عز وجل فكان من أهل الجنة. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: انظر إلى كلب أصحاب الكهف، ذكره الله عز وجل في القرآن وهو كلب، ذلك لأنه صاحب الكرام، لأنه صاحب المؤمنين العظام. أما إذا أردت أن تنظر إلى الزاوية الأخرى، من صاحب اللئام يحرم، فلا أجد لك مثالا أعظم من حادثة رهيبة نعم تشق على المؤمنين، فما منا من أحد إلا وهو يريد من هذا الرجل أن يكون من زمرة المؤمنين، كما قال علماؤنا: وددنا لو أنه أسلم لكنه مات على الكفر. رجل يعد بطلا من أبطال الإسلام، لكن هذا البطل يضع رحاله في النار. إنه أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه قال: حضرت أبا طالب الوفاة، فجاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعوه إلى الخير، يريد أن ينقذه من النار. وتأملوا من جاءه، من هذا الداعي الذي جاءه؟ جاءه أفضل الدعاة على الإطلاق، رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف هو أسلوبه؟ له أعظم الأسلوب في الدعوة إلى الله، واختار أحسن الأزمنة، لأن في وقت الوفاة يطمئن الذي داهمته المنية إلى من يحبه، وأبو طالب لا يحب أحدا كما يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فأسباب الهداية توفرت من جميع الوجوه، فدخل فإذا به يفاجأ بوجود طاغوتين من طواغيت الأصنام. وجد أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وجدهما عند رأس أبي طالب. وانظر الآن إلى هذا السباق العظيم، فوقف الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس عمه وهو يتألم لما ينزل به، يريد أن ينقذه من النار. فقال: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله، أي أجد شيئا أحتج به عند الله وأشفع فيك عند الله. فإذا بأولئك أو بذينك الطاغوتين يقولان: أو على ملة غير ملة عبد المطلب، أو على ملة غير ملة عبد المطلب. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، أحاج لك بي عند الله. يقول المسيب بن حزن: فما زال يكررها وهما يعاودانه: أو على ملة غير ملة عبد المطلب. كان آخر كلمة قالها أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، لولا أن تعيرني قريش. لاحظ، لو لم يكن هذان الرجلان هنا لأسلم، لولا أنني أخشى أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، أي لأفرحتك بهذه الكلمة. إذن لو لم يكن هذان الرجلان في تلك اللحظة العصيبة لكان أبو طالب ممن يضع رحاله في الجنة، ولكنه حرم هذا ذلك الخير كله من أجل قارينين من قرناء السوء. ما وجد رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا يبذله لعمه إلا أن يخفف الله عز وجل عنه بعض العذاب. قيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسائل هو العباس أخو أبي طالب، لا شك أن نفسه قد فزعت بذلك، هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه قد كان يرد عليك وينافح عنك. فقال: إنه في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الماء الذي يصل إلى كعبيك، لكنه في ضحضاح، ليس من ضحضاح من ماء، إنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. إذن فشرط، بل هو الشرط المعظم، إذا رزقك الله عز وجل سبيل الهدى وجنبك سبل الردى، أن تفارق أهل المعاصي، أن تفارق أهل المعاصي ورفقاء السوء، لأنهم لا شك أنهم سينادونك من بعيد، سيقربون لك البعيد ويجعلونك بعد الهدى العبد الشريد. فاجتنب هذا السبيل فإنه سبيل وئيد. لكن إذا فارقت رفقاء السوء، أين تجد أولئكم الرفقاء الذين يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. وهذا هو السبب الرابع، أن تلزم بيوت الله تعالى. لا تجد تلك الرفقة، لا تجد تلك الرفقة في المقاهي ولا في الطرقات والملاهي، ستجد تلك الرفقة الآمنة في أعظم سفر وهو السفر إلى الله، ستجدهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. جاء في السنن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. لاحظ، حتى ولو كنت تصلي وصليت في بيتك، ما من جماعة يصلون في بيوتهم لا يجتمعون ثلاثة فما فوق إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. أي يأكل الذئب تلك الشاة التي تبتعد عن رفيقاتها وتبتعد عن القطيع. إذن معاشر المؤمنين، تجد هؤلاء الصالحين في بيوت الله عز وجل ماكثين، في بيوت الله عز وجل إلى ربهم راغبين. تجدهم إذا عصيت وعظوك، وإذا نسيت ذكروك، وأنت ما زلت معهم حتى تثبت على هذا الطريق، فيمشي في عروقك كما تمشي الدماء في عروقك. نسأل الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه أن يثبتنا على دينه وعلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من سار على يد هديه وسار على منواله. أما بعد، فقد رأينا أربعة من الأسباب تثبت المؤمنين على الهداية والاستقامة على طريق العزيز الوهاب: أعظمها الدعاء والافتقار إلى الله، ثانيها الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله، وثالثها مفارقة أهل المعاصي وقرناء السوء، ورابعها التزام بيوت الله عز وجل وجماعة المسلمين. وإليك سببا رابعا أو خامسا، ألا وهو طلب العلم، طلب العلم عموما وطلب علوم الشريعة خصوصا. ألا فاعلموا أيها المؤمنون أن الله عز وجل قد قرر لنا أمرا لا يجوز لنا أن نغفل عنه، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يمكن أن يستوي من اهتدى إلى دين الله تعالى وتاب إلى الله وصار يلازم حلقات الذكر ويطلب العلم المعرف بالله عز وجل، لا يستوي أبدا هو ومن كانت توبته لمجرد عاطفة جامحة، كانت توبته مجرد نزوة عابرة. فلابد لمن أراد أن يثبته الله تعالى على دينه وأن يثبته على طاعته من أن يجتهد اجتهادا لا بد منه في طلب العلم المعرف بالله تبارك وتعالى. ما السر أيها المؤمنون في انقلاب سحرة فرعون إلى أو من سحرة ماكرين إلى عباد أولياء لله ساجدين؟ ما السر في ذلك بارك الله فيكم؟ ذلكم لما اختلط قلوبهم من اليقين، كانوا على يقين تام، علم عظيم بأن ما جاء به موسى لا يمكن أن يكون سحرا. فكذلك طالب العلم إذا اشتد ساعده ورسخت قدمه لا شك أنه سيزداد يقينا بأن ما عليه هو الحق، وأنه لن يستجيب إلى طرق الباطل مهما كانت. تأمل حالهم كيف انقلبوا بين عشية، بل في الضحى بين ساعات قليلة، جاءوا وهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فإذا بهم ينقلبون إلى الله تعالى ساجدين. وجاء هنا الامتحان والمحك، وضعوا تحت المحك الذي نوضع كل يوم، نوضع نحن فيه كل يوم. ما من إنسان إلا وهو يبتلى في هذه الحياة، هذا يراد منه أن يترك عمله، وهذا يراد منه أن يترك جاهه، هذا يراد منه أن يترك مكانته. فانظر إلى هؤلاء كيف طلب منهم أن يتركوا ربهم أو يفارقوا حياتهم. فهددهم من؟ لم يهددهم من وصف بمجرد الطغيان، من وصف بمجرد قوة السلطان، بل هددهم من قال أنا ربكم الأعلى. فقال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فما كان منهم إلا أن تلقوا هذا التهديد على طبق كما نتلقى نحن الطعام والثريد، فصرخوا بملء أصواتهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وزادوه غيظا على غيظ، وأذاقوه ذلك اليقين الذي لمسوه وذاقوه وشموه حتى لابسهم ومشى في عروقهم، فقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم ردوا عليه مقولته تلك قالوا والله خير وأبقى، أي ليس عذابك هو الذي أشد وأبقى، الله خير وأبقى. فنلاحظ أيها المؤمنون أن هذا اليقين الذي اختلج صدورهم وملأ قلوبهم هو من عصمهم الله به في تلك المحنة العظيمة. فلا بد علينا أيها المسلمون أن نسارع إلى فهم هذه الحقائق، أن طلب العلم، وأقولها صراحة، طلب العلم فرض كما أن الصلاة فرض، لا فرق، كما أن الزكاة فرض، كما أن الصيام فرض، فطلب العلم فرض على كل مسلم. بل إنني أقول لك إن العلم هو الذي يصحح لك عملك كله، هو الذي يصحح لك صلاتك وصيامك، بل قل توحيدك لله تبارك وتعالى. فأول واجب على كل مسلم أن يطالع الكتب التي تعرف بالله، التي تعرف بأسماء الله وبصفاته، بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، فذلك سيرزقك الله به تعظيما وحبا، تعظيما لله لأنك تلاحظ جلاله، وحبا لله لأنك تلاحظ جماله. ثم تشرع في دراسة كل أمور الغيب، الغيب التي أمرنا الله بالإيمان بها، فتطالع صفة الجنة وصفة النار، تطالع مسائل متعلقة بالرسل وخاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لنعلم حقوقه ونجتنب عقوقه. ثم تطالع بعد ذلك تطالع الشرائع مما جعله الله عز وجل من الحلال والحرام، فإن مطالعتك لمثل هذه الأمور وتعلمك لمثل هذه الأمور من أعظم ما يثبتك الله به على الطاعة. تبقى بإذن الله تبارك وتعالى، تبقى سائرا على طريق الله، لا تزعزعك الرياح العاتية، وتبقى كأمثال الجبال الراسية. فطلب العلم لا بد منه أيها المسلمون، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحبذا لو كان في بيت كل مسلم مكتبة صغيرة بها كتاب في العقيدة، وكتاب في الفقه، وكتاب في تفسير كلام الله، كتاب في السيرة، هذا أبسط وأيسر ما يطلبه الله تبارك وتعالى منا. ومن أعظم أسباب الثبات هو المحافظة والمواظبة على الفرائض والإكثار من النوافل. فلا شك أيها المؤمنون أن الطاعة تولد الطاعة، وأن المعصية تولد المعصية. انظر إلى كلام الله عز وجل وبين لك هذه الحقيقة، لتعلم أن الذي يفرط في فرائض الله عز وجل سيزداد إثما على إثم. بماذا؟ بطوفان يغرق أو بنار تحرق؟ كلا وربي، إنه سيوكل إلى نفسه فيقع في معصية أخرى. قال عز وجل في حال هؤلاء الذين يتركون الفرائض فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. الجزاء من جنس العمل، لا بد من المواظبة على الفرائض، احرص على هذه الفرائض. وقال في حق من واظب على هذه الفرائض ثم حلاها وزينها ببعض النوافل، قال فيهم سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا إلى طاعة، يزيدهم هدى أي يزيدهم توفيقا إلى طاعة أخرى. ولا يزال العبد على هذه الحال حتى يكتب من أولياء الله الكبير المتعال. فقد جاء في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أتدرون ما معنى الولي؟ الولي الذي قال الله تعالى فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل فلن يزيغوا ولا هم يحزنون على ما مضى من أعمالهم فإنها كلها مغفورة برحمة الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عاد لي وليا آذنته بالحرب ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء كما تقرب إلي بما افترضته عليه. أعظم شيء تفعله هو فريضة فرضها الله تعالى عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. انظروا إلى لباس الولاية كيف يغشى العبد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ألا من حافظ على الفرائض وأكثر من بعض النوافل فلا شك أن الله عز وجل لن يحرمه لذة الطاعة بعد ذوقها، ولن يحرمه حلاوة الإيمان بعد عيشها. وأختم أسباب الثبات على دين الله عز وجل بسبب ربما سنطيل الحديث عنه في خطب لاحقة إن شاء الله، ألا وهو الدعوة إلى الله. إذا أردت أن يوفقك الله تعالى إلى الثبات على دينه والعمل بمرضاته حتى تلقاه فكن داعية إلى الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله عز وجل في جميع أحايينك، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، موصيا بالخير، آمرا بالانتهاء عن كل فاحشة. الدعوة إلى الله لماذا كانت من أسباب الثبات؟ كيف تكون الدعوة إلى الله من أسباب الثبات؟ وجوه كثيرة لذلك نذكر بعضها. أول شيء، ما من شيء يفرح العبد التقي كما يفرح بالأجر الذي يناله من الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاه، من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى إثم كان له من وزر من مثل أوزار من دعاهم إليه لا ينقص من وزرهم شيء. فلاحظ، مجرد معرفتك هذا الأجر يسعدك ويدخل السرور على قلبك، فلا تريد أن تستبدله، لا ترضى عنه حولا ولا تبتغي به بدلا. ثانيا، أنه ما من إنسان إلا ويزداد اجتهاده ويزداد ثباته إذا رأى له أتباعا يأخذون بقوله ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، فذلك يدخل السرور على القلب، هذا ما يزيدك ثباتا على الطاعة. ثالثا، قال العلماء من عاش بغير هدف كان في حماقة وسخف. تبقى دائما في حماقة وسخف لأنك تعيش بلا هدف، فاجعل هدفك هو أن تدعو الناس إلى الله تعالى. رابعا، كانت الدعوة إلى الله من أسباب الثبات لأن الداعي إلى الله، لأن الذي يأمر وينهى إن لم يخشى الله تعالى فإنه سيستحي من الناس لا شك، فيبقى ثابتا. ذلك لأنه لا يريد أن يأمر الناس بالمعروف ثم يأتيه ثم يتركه، وينهى الناس عن المنكر ثم يأتيه، يخشى أن يدخل في زمرة من نعاهم نعى عليهم الله تعالى وأنكر عليهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأخيرا، كان أيضا أو كانت الدعوة من أسباب الثبات لأن الذي يدعو الناس من؟ يدعو أهله، يدعو أهل بيته، يدعو أهل حيه، يدعو أهل مجتمعه. إذا دعاهم إلى الخير فلا شك أنه يصلح وسطه الذي يعيش فيه، يصلح مجتمعه الذي يعيش فيه، يصلح بيته الذي يعيش فيه. وأنتم تعلمون أن من أعظم أسباب النكسة والنكبة هو الوسط الذي يعيش فيه المرء، فإذا غيره إلى صلاح فلا شك أنه يجتنب كل أسباب الغي والفساد. فاعلموا أيها المؤمنون أن أسباب الثبات على دين الله تعالى كثيرة وكثيرة جدا، ولكن هذه أهمها. نرجو من الله تبارك وتعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهدينا إليه وأن يدلنا به عليه، وأن يوفقنا إلى كل طاعة، وأن يوفقنا إلى كل سبب ننال به الشفاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.